قال الشيخ بكر رحمه الله: العاشر هجر الترفه، والترفه هو البحث عن الزيادة في الترفيه والنعمة والمرح الزائد، وهذا لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون أو المستقيم من هذا الصنف الذي يحرص على كثرة الترفه. قال: لا تستسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور: وفيه وإياك والتنعم، وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وهذه نصيحة ثمينة، لأن الإنسان إذا ألف النعم الكثيرة يصعب عليه الصبر على عن دونها من غيرها، ولا يستطيع العيش. يخشوشن فإن النعم لا تدوم، وينبغي الإنسان أن يأخذ من الخشونة ولا يبقى كثير الترفه والتنعم، لا يريد ثوبه يتوسخ ولا جسمه يصيبه الشمس ولا شيء من ذلك، ولا أحد يزعله أو يضيقه أو يزاحمه. قال الشرح: قوله لا تسترسل في التنعم والرفاهية، وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أن يعني يمشي حافيا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لك مثالا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث: يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفي، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي هذا الرجل لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجد ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسات الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. إلى قوله: قوله البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ قال: البذاذة هي عدم التنعم والترفه، وليست البذاءة. ففرق بين البذاءة وبين البذاذة، فالبذاءة غير محمودة والبذاذة محمودة، وكذا لوصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور: وفيه وإياكم وزي العجم. هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية، وعندهم جمل إغرائية، يعني إياك تحذير، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص: الأسد الأسد، هذا تحذير، ولو قلت الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ يعني أنه يقول الغزال الغزال يحثهم عليها، إغراء يغريهم من أجل أن يأخذوها. قال: وقوله زي العجم، قال: ما هو زي العجم؟ شكله سواء كان ذلك بالحلية كشكل شعر الرأس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلي باللباس فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل من سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وفي غيرهم، كل من سوى العرب فهو عجم. قال وقوله تمعدد بمعنى يعني كبروا معدتكم، أو يعد نفسه أي لا تتمعدد، لا تمعددوا، بمعنى معد بن عدنان هذا أعلى أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وهو لا شك من صميم العرب، فكأنه يقول اتركوا العجم وعليكم بزي العرب. وقوم أما الخشوشن فإن من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها. ثم قال وزي العجم الآن موجود يترقب كل موضة تخرج حتى يقلدوها، وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبسة، نظيف ساتر واسع، ثم تنزل إلى السوق آخر النهار فإذا بموضة جديدة فتصيح أريد أن أشتري هذا الثوب، مع أنه أضيق من الأول وأردأ من الأول، لكن هذا شيء جديد لا بد من الإعجاب ولا بد من أن تأخذ منه، خصوصا من الله عليها بالمال، كبعض المدرسات وغيرها تجدها لا يهمها أن تشتري ما تريد. قال الشيخ بكر وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤلف الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانه، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. والحنية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ خذ هذه الفائدة، يعني عقلك ومخبرك في ملبسك، فإذا رأيت بعض الشباب الآن يلبس بعض الملابس وبعض السراوين البنطلونات التي هي مقطعة، وتجد ثوبه مقطع، الجمز مقطع، والفنين مقطعة، وشعر الرأس مقطع، وشعر اللحية مقطع، كله مقطع، كله ممزق، فهذا دليل على ما في قلبه ومن طوى عليه. تجد بعضهم يلبس أساور في يديه، وهي أنواع، بعضهم يلبس المعدن، وبعضهم يلبس الماذا المطاط، أساور مطاطية، وبعضهم يلبس القصدير النحاس الخالص، وكل له رمز عندهم وله ميزة. قال والحنية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحنية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور، فأخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك أو والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأصراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أي اللباس لباس الصبيان ولباس من لا عقل له. وأما لباس الإفرنجي، اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفة السمت الصالح والأدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع الخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذه في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.